أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين، اللهم صل على محمد، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الفصل الخامس في ميراث الخنثى. مسألة 1094. الخنثى وهو من له فرج الذكر والأنثى، يجمع فرج الذكر وفرج الأنثى. إن علم هذا الخنثى الذي له فرج الذكر وفرج الأنثى، إن علم أنه ذكر أو أنثى ولو بمعونة الطرق العلمية الحديثة عمل به ذكر وأنثى حينئذ تعين هذا كما يقولون الخنثى الواضح البين. إما أن يكون ذكر من خلال حينئذ الطرق مثلا الشرعية أو الطرق العلمية الحديثة، فيعمل حينئذ بما يثبت حينئذ من كون ذكر الخنثى أو أنثى، ويرتب الأثر حينئذ على ذلك. وإلا رجع إلى الأمارات المنصوصة، علامات الشرعية، الأمارات الشرعية لمعرفة كون الخنثى ذكر أو أنثى. ومنها البول من أحدهما بعينه، إذا كان يبول من أحد الفرجين دون الآخر فيحكم حينئذ للفرج الذي يبول منه، فإن بال من فرج الذكر كان ذكرا، وإن بال من فرج الأنثى كان أنثى. فإذا كان فإن كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من فرج الأنثى فهو أنثى. لكن إذا كان يبول من كليهما، يبول من هذا ومن هذا، وإن كان يبول من كليهما كان المدار على سبق البول من، على ما سبق البول من، ليخرج منه البول أولا ويسبق منه البول حينئذ يحكم له. فإذا سبق البول من فرج الأنثى كان أنثى، إذا سبق من فرج الذكر كان ذكرا. فإن تقارن لا يوجد سابق، يخرج منهما البول في وقت واحد، حينئذ قيل إن المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا. قيل حين تكون الأمارة لينقطع البول عنه أخيرا من الفرجين. ولا يخلو هذا القول عن إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتراضي حينئذ مع سائر الورثة، لا ينقطعان معا، وإنما ينقطع أحدهما قبل الآخر فيحكم للذي يتأخر انقطاعه، ينقطع أخيرا. لكن هذا القول يقول لا يخلو من إشكال، فلا يترك الاحتياط بالتراضي في هذه الصورة مع سائر الورثة. وأما إذا كان ينقطع حينئذ البول منهما أو عنهما معا حينئذ، فهذا واضح حينئذ هو الذي يكون الخنثى المشكل، لا بالطرق العلمية ولا بالأمارات الشرعية المنصوصة، لم يتبين حينئذ واقع هذا الخنثى، فيكون هذا الخنثى المشكل اللي المفصل معقود لبيان أحكامه من حيث الميراث. مسألة 1095. إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدمة أعطي نصف سهمه لو كان ذكرا ونصف سهمه لو كان أنثى. يعني يعطى نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى على تقدير، لو كان ذكر فيعطى النصف، ولو كان أنثى يعطى أيضا نصف سهم الأنثى. فإذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى لزم فرضهما ذكرين تارة، يفرضان أول ذكر، هذا البين الواضح بيقين، والخنثى نفرضه أيضا ذكر، وذكرا وأنثى أخرى، لأن هذا الذكر اللي هو معلوم باليقين هذا الولد الآخر، والأنثى اللي هو الخنثى نفرضها أنثى، الخنثى نفرضها أنثى مرة أخرى. والفريضة على التقدير الأول اثنان، هم ذكر وذكر حينئذ مناصفة، وعلى التقدير الثاني ثلاثة، لأنه للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون القسمة حينئذ ثلاثة. ثم تضرب إحدى الفريضتين في الأخرى، نضرب الاثنين في الثلاثة، وحاصل الضرب ستة. ثم يضرب الحاصل وهو الستة في مخرج النصف، لأنه نصف حينئذ ما للذكر والأنثى، وهو اثنان، فيصير اثنا عشر. سبعة منها للذكر وخمسة للأنثى، سبعة للذكر هذا المتيقن الآخر، وخمسة لي من الاثني عشر للخنثى. وذلك أن الخنثى لو كان أنثى كان سهمه أربعة من اثنى عشر، إنه ثلث حينئذ، له الثلث حينئذ لأنه أنثى لها الثلث، ذكر له ثلثان مثل حظ الأنثيين، فالذكر ثمانية والأنثى أربعة. إذا كان الخنثى ذكرا له ستة وستة للذكر الآخر، فأربعة على التقدير الأول كون أنثى وستة على التقدير الثاني كون ذكر، عشرة، له نصف العشرة وهي خمسة، خمسة من اثنى عشر يبقى سبعة للذكر المتيقن الولد الذكر الآخر. إذ لو كان أنثى كان سهمه أربعة من اثني عشر الثلث، وإذا كان ذكرا كان سهمه ستة النصف، فيعطى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، نصف الأربعة والستة حينئذ خمسة، لمجموعهما عشرة حينئذ، فنصفه نصفها خمسة، أو نصف الأربعة اثنان ونصف الستة ثلاثة، المجموع حينئذ خمسة، النتيجة واحدة. فيعطى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، والباقي للذكر المتيقن أنه ذكر، وهو الباقي سبعة من اثني عشر. هذا إذا كان ذكر مع خنثى. وإذا خلف ذكرين مع خنثى، ذكرين متيقنين مع خنثى مشكل، لزم فرضه أيضا الخنثى ذكرا تارة فصير ثلاثة ذكور، وأنثى تارة أخرى فيكون ذكرين مع أنثى، لزم فرضه ذكرا تارة فتكون الفريضة ثلاثة، حينئذ كل واحد له سهم ثلاثة ذكور بالستة سواوي حينئذ، وأنثى أخرى فتكون الفريضة خمسة، الأنثى لها واحد وكل من الذكرين لهما اثنان، كل واحد منهما له اثنان، فيكون مجموع خمسة، للذكرين أربعة بينهما بالسوية، وللأنثى اللي هو الخنثى فرضناها أنثى واحد من الخمسة. ثم تضرب الثلاثة لأصل الفريضة حينئذ في الخمسة في السهام، فتكون خمسة عشر. ثم يضرب الحاصل أنه يكون لها نصف السهمين في اثنين كما سبق، فيكون ثلاثون. يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين 11، أنه تصعد الفريضة إلى 30. إذا كانوا 3 ذكور كل واحد له 10 سوية حينئذ. إذا كانوا حينئذ ذكرين مع أنثيين فتكون حينئذ الفريضة حينئذ 30، نقسمها حينئذ على 5 اللي هو عدد السهام، الأنثى لها 1 وكل واحد من الذكرين له سهمان، يكون 6 حينئذ. فستة تكون للخنثى على تقدير أنه أنثى زائد 10 على تقدير كونه ذكر حينئذ، فيكون 16. نقسمها 2، هذا نصيب الذكر والأنثى 16، نقسمها على 2 فتكون 8 حينئذ، فيصير للخنثى 8 حينئذ، ويبقى 22 من 30 بين الذكرين كل واحد له 11، ولكل من الذكرين 11، إذ لو كان ذكرا الخنثى كان سهمه من 30 10، تثليث حينئذ 3 ذكور، وإذا كان أنثى كان سهمه 6، نقسم 30 على عدد السهام هي 5، فيعطى نصف 10 5 ونصف 6 3 والمجموع 8، والباقي 22 للذكرين لكل واحد منهما 11 من 22 بينهما مناصفة، وهكذا يستخرج سهمه الخنثى في سائر الأمثلة والحالات في سائر الصور الأخرى هكذا. مسألة 1096، من له رأسان على صدر واحد؟ أي غير مسألة الخنثى، انتهت الكلام في الخنثى حينئذ، يعني بالمسائل يأتي المسألة الأخيرة يتعرض، لكن هنا ليس مرتبطة بمسألة الخنثى. من كان له رأسان على صدر واحد أو صدران أو بدنان على حقو واحد، يصدق حينئذ، هذا يتفق أن يكون له رأسان على صدر واحد، صدر واحد وحق واحد، لكن ويدان، لكن له رأسان. ومرة يكون لا، له صدران على حق واحد، بحيث يكون له رأسان وأربع أيادي، لكل صدر يدان ولكل بدن يدان غير الحاق. فطريقة الاستعلام، زين هذا ما ندري عنه، هذا واحد أو أنه اثنان، سيما إذا كان صدران على حق واحد، ربما يعني أنه رأسان على صدر واحد، هذا قد مثلا يكون واحد، لكن إذا كان صدران حينئذ على حق واحد، بحيث يكون كل صدر له رأس وله يدان حينئذ، فهذا احتمال أن يكون متعدد أقرب حينئذ، يعني أكبر احتمال مما لو كان رأسان على صدر واحد. فكيف نستعلم أن هذا شخص واحد متحد أو متعدد؟ نقول يترك حتى ينام ثم يوقظ، فإن انتبه معا فهما واحد، كل رأسين انتبه معا أو صدران والرأسان بكل على رأسي على كل صدر رأس انتبه معا فهما واحد، وإلا إذا انتبه أحدهما دون الآخر فهما اثنان. فإذا كان واحد حينئذ له ميراث، حينئذ سهم، حينئذ إما سهم الذكر أو الأنثى، المفروض أنه هذا معلوم أنه ذكر أو أنثى، ولكن الكلام في أن له رأسان أو صدران فقط، ولا معلوم كونه ذكر أو كونه أنثى. وإذا كان اثنان فلهما حينئذ ميراث اثنين، ويتعدى عن الميراث إلى سائر الأحكام حينئذ بالنسبة لي الوضوء، حينئذ إذا كان اثنان فيجب حينئذ أن يتوضأ كل منهما، هذا يغسل وجهه ويغسل يديه، ذاك يغسل وجهه ذاك يغسل يديه. إذا شخص واحد حينئذ، فإذا كان مثلا رأسان على صدر واحد، يغسل أحدهما من باب حينئذ وجوب غسل الوجه يعني بالعنوان الأول، والثاني من باب المقدمة إذا كان لم يعلم الزائد، هذا زيادة حينئذ كزيادة مثلا أصبع مثلا أو زيادة يد، يجب غسل اليد الأصلية والأصبع الأصلية، لكن هذا إذا اشتبه الأصلي بالزائد فيغسل كل منهما من باب أنه من باب المقدمة العلمية. مسألة 1097، من جهل حاله ولم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة أو يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى، يقول هذا من لم يعلم أنه ذكر أو لغرق ولدته مثلا ووقع في البحر في نفس اللحظة وقبل أن يتبين ينظر أنه هذا ذكر أو أنثى، مثلا سيما مثلا إذا لم يكن هناك مثلا فاحص من خلال السونار أو غير ذلك الاستعلامي جنس الجنين، إذا كان طبعا هذا يورث الاطمئنان واليقين هذا الفحوص ولا يتخلف حينئذ في حالات معتد بها، ف ولدته ثم وقع في البحر مباشرة قبل استعلام جنسه ومعرفة جنسه، هذا يقال حينئذ يورث بالقرعة كون ذكر أو أنثى. جاءت الحامل كما تقدم أنه حينئذ إذا انفصل حيا فإنه يورث حينئذ، هذا هل له نصيب ذكر أو نصيب أنثى؟ بالقرعة يكتب في رقعة أنثى وفي رقعة مثلا ذكر، فإما أن يتولى مثلا الأب أو غيره حينئذ عنه، المفروض هذا غير موجود هو غرق حينئذ، فيأخذ واحدة من الرقعتين ويعمل على ما فيها، فإن خرج ذكر ورث نصيب الذكر وإن خرج أنثى ورث نصيب الأنثى، وكذا من ليس له فرج الذكر ولا الأنثى، قد يتفق هذا يعني يكون المولود ليس له لا فرج الرجال ولا فرج النساء، لا فرج الذكر ولا فرج النساء، سا مثلا من أين يخرج البول، أي يخرج مثلا قد يكون هناك ثقبة مثلا يخرج منها البول يعني يصدق عليها أنها فرج، أو يخرج مثلا من مخرج الغائط أو من خلال مثلا الترجيع أو ما إلى ذلك، حينئذ تقيؤ هذا شيء آخر، فإذا كان ليس له فرج الذكر ولا فرج الأنثى ولا غير ذلك مما يشخصان به ما يعرف أنه ذكر أو أنثى، حينئذ أيضا يورث بالقرعة، والأحوط لزوما أن يكون إجراؤها القرعة بيد الحاكم الشرعي، هو الحاكم الشرعي الذي يتولى إجراءها أو وكيله في ذلك، وكيل في إجراء القرعة في مثل هذه الحالات إذا اشتبه الجنين كون ذكر أو أنثى، وطريقتها القرعة أن يكتب على سهم أو رقعة عبد الله يعني أنه مثلا أو ذكر، وعلى اسم أو سهم آخر أمة الله أي أنثى، ثم يقول المقرع اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود كيف يورث ما فرضت له في الكتاب، هذا طبعا دعاء يعني وارد في الروايات، ثم يطرح السهام أو السهمان في سهام مبهمة يطرح حينئذ، ثم يخرج أحد السهام فإن كان أحد السهمين المكتوبين إنه عبد الله أو أمة الله ورث عليه، وإلا إذا أخرج آخر حينئذ يخرج آخر إذا كان من غير المكتوب عليهما حتى يخرج أحد المكتوب عليهما أولا، والدعاء هذا اللهم أنت إلى آخره مستحب وليس شرطا في صحة القرعة، هذا تمام الكلام في الفصل الخامس في ميراث الخنثى أو المشكل الجنس من جهة الذكر وكون ذكر أو أنثى. الفصل السادس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم وما يلحق بهما بالغرقى والمهدوم عليهم. مسألة 1098: إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث، أب وابن مثلا، أو أخوان، أو عم وابن أخ، أو زوج وزوجة يرث بالسبب حينئذ، أو الضامن الجريرة مع المضمون، أو المولى المعتق مع المعتق بالسبب الإرث بالسبب. قال: إذا مات اثنان بينهما نسب أو سبب يوجب، هذا النسب أو السبب يوجب الإرث في وقت واحد، مات في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما، نعلم بأنه مات في وقت واحد، لم يرث أحدهما من الآخر، لا يرث هذا من هذا. لماذا؟ لأن الإرث مشروط بموت المورث وسبق موته على الوارث، أما إذا مات معا فلا ميراث ولا توارث، بل يرث كلا منهما وارثه الحي، يكون الإرث عينذا للوارث الحي، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت، سواء كان مثلا في حادث نستجير بالله، أو إذا كان حرقا مثلا، أو غير ذلك، حينئذ في عملية مثلا أحدهما يريد أن يتبرع للآخر مثلا بالكلى ومات في وقت واحد في وقت إجراء العملية، ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده، مرة يموتان كما قلنا في حادث أو حرقا حينئذ وإجراء عملية ومات، لا يموتان حينئذ معا في وقت، لا ذاك بحادث سير مثلا وذاك مثلا يسقط من شاهق، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين، وأيضا بينهما نسب أو بينهم نسب أو سبب ليوجب الإرث. هذا هو الأصل، لأنه في صورة الاقتران والعلم بالاقتران لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا، بل يكون الإرث للوارث الحي، لوارثهما أو وارثهم في صورة كون أكثر من واحد الحي. لكن هناك استثناء من هذا الأصل في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم أو ما يلحق بهم بالأدلة، هذا دلت الأدلة حينئذ على التوارث مع الجاهل، ما ندري حينئذ أن هذا مات أولا أو هذا مات أو مات مقترنين مع الاشتباه، أما مع عدم الاشتباه فواضح مع الاقتران أو مع تقدم موت أحدهما فيرث المتأخر من المتقدم ولا يرث المتقدم من المتأخر. مسألة 1099: إذا مات المتوارثان أو المتوارثون إذا كان أكثر من اثنين، واحتمل في موت كل منهما السبق واللحوق والاقتران، إما أن هذا سبق مات أولا أو ذاك حينئذ، أو أنهما ماتا معا بحالة الاقتران، أو علم السابق في الجملة، نعلم أن أحدهم مات أولا لكن نجهل حينئذ السابق، هذا مات أولا أو هذا، أحدهما مات أولا لكن نجهل في الخارج أيهما مات أولا، فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم ورث كل منهما الآخر، إذا كان مات غرقا أو هدما هدم عليهم البناء فيرث كل منهما الآخر، وإن كان السبب غير الغرق والهادم كالحارق أو القاتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك، ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان، والصحيح ذلك، صحيح أنه يتعدى حينئذ إلى كل ما يكون حينئذ موجبا للاشتباه بأن أيهما مات أولا، بل يعم هذا الحكم ما إذا مات حتف أنفهما بلا سبب، لكن جهلنا أن هذا مات أولا أو هذا، وإن علمنا في الخارج أن أحدهما مات أولا لكن ما ندري هذا مات أو هذا قبل الآخر، وإن كان الاحتياط بالتصالح في محله في غير الغرق والهادم، ولا سيما في الصورة الأخيرة إذا مات حتف أنفهما. مسألة 1100: طريقة التوريث من الطرفين في الغرق والهدم، أو مطلقا إذا عممنا حينئذ لكل صورة اشتباه في سبق أحدهما أو أيهما الذي سبق بالموت، حينئذ طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر. نفرض أن زيد مات أولا وعمر تأخر لحقه، فنورث عمر من زيد. ثم بالعكس، نفرض أن عمرا مات أولا فنورث زيدا منه، لكن من غير ما ورث عمر من زيد. مثلا إذا كان عمر يملك 1000 دينار وزيد يملك 500 دينار، فنفرض أن زيد مات أولا فعمر يرث منه هذه 500 مثلا حصار الوارث فيه، ثم نفرض عمرا مات فيرث زيد من عمر 1000 فقط، أما 500 التي ورثها منه عمر لا يرث منها زيد شيئا. طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كل واحد منهما حين موت الآخر، فيورث مما كان يملكه الميت اللي فرضناه أولا مات أولا حين الموت، ولا يورث مما ورثه من الآخر. كما قلنا زيد لا يرث من 500 التي ورثها منه عامر. فمثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة، وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع 3/4 تركته الباقية من ربعها للزوجة بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الذي ورثته الزوجة الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ورثته. هذا حكم توارثهما فيما بينهما. وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الأصلي لأحدهما أو كليهما، فهو أن يبنى على كون موت المورث سابقا فيرثه الثالث الحي على هذا التقدير، يرث من الجميع، من أمواله الخاصة ومما ورثه من الآخر لفرضناه مات أولا. فمثلا إذا غرقت الزوجة وبنتها، فالزوج يرث من زوجته الربع، وإن لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف. وكذا يرث في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها وارث غير أبيها كان لأمها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان من البنت. وهكذا إذا غرق الأب وبنته ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمان. وأما حكم إرث غيرهما الحي من المال الموروث لأحدهما أو كليهما، فهو أن يبنى على تأخر موت المورث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في إرث ماله الأصلي. وإذا كان الموتى 3 فما زاد، فيبنى على حياة الآخرين عند موت كل واحد منهم فيرثان منه كغيرهما من الأحياء، وما يرثه الميت يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات. وكيفية إرث المال الأصلي والموروث كما سبق بحسب يعني الوارث من الطبقات النسب أو من السبب أو غير ذلك. مسألة 1101: يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين من لا يتوقف توارثهم إلا على سبق موت المورث على الوارث، ولا يثبت بين من يتوقف توارثهم على ذلك وحصول أمر آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غرق الأب وولداه فإن الولدين لا يتوارثان إلا مع فقد الأب عند موتهما. الأخوان حينئذ الأخ لا يرث من أخيه إلا ماذا؟ مع عدم الأب، لأن الأب من المرتبة الأولى والأخ من المرتبة الثانية. والمفروض عدم العلم به بعدم الأب وفقد الأب عند موت الأخ أو الأخوين، فلا يحكم بتوارثهما، لا يرث الأخ من أخيه، وإنما يرث كل منهما من الأب، والأب يرثهما معا. مسألة 1102، يشترط في التوارث من الجانبين خلو كل منهما من موانع الإرث المتقدمة وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعا أو محجوبا دون الآخر يحكم بإرث الآخر، من يكون إرث من جانب ليس توارث. فلو غرق أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأول من الثاني، من كان له ولد يرث من ما لا ولد له، لكن لا يرث من ليس له ولد ممن له ولد، لأن الولد يحجب الآخ. وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما ما يورثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورثه للأول، فإنه يرث الآخر من الأول ولا يشترط فيه إرث الأول من الآخر. إذا أحدهما له مال والآخر ليس له مال، فمن ليس له مال يرث ممن له مال، ومن له مال لا يرث ممن ليس له مال، لأنها سالبة بانتفاء موضوعها، هذا ليس له تركة حتى تكون ميراثا. هذا تمام الكلام في الفصل السادس. الفصل السابع يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.